تطبيق الفصل إشارة كثرة له يبين ما هي الموجب لكون اتصال بين النفس والعقل فعال، اتصال من نمط خاص له، وكل اتصال يفترق عن اتصال آخر الذي للنفس الأخرى مع العقل الفعال، والسبب في ذلك. فيقول كثرة تصرفات النفس في المثل المعنوية اللتين في المصورة في قوة الخيال، والذاكرة التي قوة الخيال التي خازنة الإدراكات الحسية. طبعا يعني باعتبار انه ليس تصرف في نفس المدرك، نفس المدرك الحسي، وانه يكون تصرف في الصور التي موجودة في خازنة قوة الخيال، وإلا في المدرك الحسي في نفس الآن لا يمكن لنفس أن تتصرف، وانه هي استحضار فعلي طازج كما يقال، له نسبة وضعية مع المحسوس، فكيف حينئذ ينتقل إلى نسبة وضعية لمحسوس آخر والمجرى. أما التصرف والحركة والسير في الصور الحسية لابد أن يكون حينئذ بالحاضر الصور المخزونة في قوة الخيال. من هاي طبعا هذا تعبير، التعبير في قبال انه ليس تصرف في نفس الفجان ولا تصرف في المدرك الحسي، وانما فيما هو مثاله، والمثال يطلق حينئذ عن الخيال لانه ابعد عن المدرك الحسي بالحس المشترك الذي يدرك عبر الحواس الخمس. كثرة تصرفات النفس في الخيالات الحسية وفي المثل المعنوية اللتين، طبعا لما يعبر المعنوية مقصودة حينئذ الواهمة، المعاني الواهمية، وفي المثل المعنوية اللتين في المصورة والذاكرة، خزانة الحس المشترك وهي الخيال يقال لها المصورة، والذاكرة وهي خزانة الوهم، والذاكرة باستخدام القوة الوهمية والمفكرة. طبعا المفكرة هي القوة المتصرفة، تسمى مفكرة إذا كانت مستخدمة من قبل العقل، والقوة الوهمية واضحة باستخدام القوة الوهمية والمفكرة. هذا التصرف أو التجوال في تلك الصور تكسب للنفس استعدادا نحو قبول مجرداتها عن الجوهر، قبول مجردات الصور الحسية، أي المعنى العقلي الجامع بين تلك الجزئيات الحسية، تكسب للنفس استعدادا نحو قبول مجرداتها عن الجوهر المفارق، لمناسبة ما بينهما بين تلك الجزئيات وذلك المعنى الكلي العقلي. تحقق ذلك مشاهدة الحال، بل يعني تحقق ذلك، نعم يحقق ذلك مشاهدة الحال وتأملها، يعني يثبت ذلك مشاهدة الحال، إثبات بالوجدان. وهذه التصرفات هي المخصصات للاستعداد التام لصورة صورة. هذه التصرفات في الأجزاء في الجزئيات مثل الفيزياوي في جزئيات الفيزياء، هو اللي يخصص الاستعداد التام لصورة كلية فيزيائية، مثلا الاستعداد التام لصورة صورة. وقد يفيد هذا التخصيص معنى عقلي لمعنى عقلي، مثلا من كل عقل فيزياوي إلى كل عقل فيزياوي آخر، أو كل عقل رياضي إلى كل عقل رياضي آخر. أقول لما ذكر حصول الاتصال للعقل الفعال في الفصل الماضي على سبيل الإجمال، فأراد أن يعين ويفصل كيفية حصوله في هذا الفصل، وهو على وجهين اللي هو سبب التخصيص. أحدهما أن تكثر تصرف النفس والخيالات الحسية كخيال زيد وعمر وفي المثل المعنوية كمثال، لذلك هذا التعبير في الخيالات الحسية ولو في المثل المعنوية. المثل المعنوية حين عفوا تكون هي المعاني الوهمية، والخيالات الحسية الصور الحسية. وإن كان المثال غالبا ما يطلق على مثل الخيال في الوهم. أي نعم، في الوهم الواهمة على إتحال المعاني الوهمية أكثر يطلق عليها على إتحال المعاني. وأما في وجود مقداري دون المادة يسمى مثال، وجود مثالي كما في المثال المستقل في البرزخ والمجرة، أو في الخيال أيضا ويسمى الخيال المثال المتصل، وذاك المثال منفصل الجوهر القائم بنفسه. فالأرواح تذهب في قوالب جسمية، جسمية مثالية برزخية على إتحال الله وشاحتها في التعبير. وفي المثل المعنوية كمثال هذه الصداقة وتلك الصداقة التي في المصورة والذاكرة، لا على أن تدركها النفس وتتصرف فيها بذاتها، فإن النفس لا تدرك الجزئيات مباشرة يعني، بل بتوسط آلات القوى الحسية. فإن النفس لا تدرك الجزئيات ولا تتصرف فيها بانفرادها، بل باستخدام القوى الوهمية المدركة للجزئيات بذاتها. تلك القوى الوهمية مدركة الجزئيات بذاتها المستخدمة القوة المفكرة المتصرفة، هي عطف تفسيري أو وصف تفسيري، المفكرة المتصرفة فيها بذاتها في المثل، وباستخدام الحس المشترك أيضا مع ذلك في الخيالات لإدراك ما في خازنة الخيالات بتوسط أيضا الحس المشترك. فالحس المشترك تارة يدرك الصور الحسية مباشرة عبر الحواس الظاهرة، وتارة يدرك الحس المشترك ما في خازنة الخيال من صور مجموعة، وباستخدام الحس المشترك مع ذلك في الخيالات فتكتسب النفس بتلك التصرفات، أعني التفكر في الأشخاص الجزئية والتجوال فيها، استعدادا نحو قبول صورة، لأن تلك الجزئيات كاسبة للكل. لذلك التعبير اللي هو موجود في حاشية من الأوضاع، الجزئي ليس كاسب ولا مكتسب، بل أعني التفكر في الأشخاص الجزئية استعدادا نحو قبول صورة الإنسان وصورة الصداقة. هذه يولد أعداد، لأنه إذن الاستقراء علة فاعلية معدة، استعداد معد نحو قبول صورة الإنسان وصورة الصداقة المجردتين عن العوارض المادية، يعني الوجود العقلي لهما على الوجه المذكور قبولا عن العقل الفعال. فالعقل الفعال هو المقتضي، والنفس قابلة لأنها فاعلة، قبولا عن العقل الفعال المنتقش بهما. العقل الفعال نعم تلك المعاني العقلية منتقشة فيه. كيف الانتقاش؟ انتقاش صدوري، كيف بحث آخر. لمناسبة ما بين كل كلي وجزئياته تحقق ذلك أو يحقق ذلك مشاهدة الحالة وتأملها. فإن إذا أحسسنا بالجزئيات تصورنا الكليات، وهذه التصرفات في الجزئيات التجوال فيها هي المخصصات للاستعداد التام لحصول صورة من الكليات المشتملة على تلك الجزئيات، لأن تلك الصور لا تنتقل عن الجزئيات إلى النفس. يعني تلك الصور العقلية المعاني الكلية ليست مولودة ومعلولة للجزئيات، فلا تنتقل عن الجزئيات إلى النفس، بل ترتسم فيها عقل فعال، بل المقتضي الفاعل لها هو العقل الفعال للجزئيات، فالجزئي ليس بكاسب. والوجه الثاني أيضا للمخصصات أنه أدرك بعض العقليات دون أخر ودون كثير. والوجه الثاني أن يفيد هذا التخصيص معنى عقلي كأجزاء الحد والرسم وكتصور الملسوم، يعني معنى عقلي يكسب معنى عقلي آخر كأجزاء الحد، يوجب بالتفصيل المعنى التفصيلي من أجزاء الحد هو إدراك الشيء تفصيلا جنسا وفصلا، يوجب إدراك الشيء إجمالا المحدود، والرسم كذلك المرسوم، وكتصور الملزوم يوجب تصور اللازم لمناسبة التلازم بين المعنيين العقليين، وما يشبه ذلك المعنى العقلي كتصور المحدود والمرسوم واللازم. وهذه حالة التصورات المستفادة والتصديقات على قياسها. هذا تفسير للتصورات، قس التصديقات أيضا عليها، فالتصديقات إذن الصغرى والكبرى كذلك ليست هي تنتقل النفس منها يعني معلولة ومولودة النتيجة منها، وإنما توجب استعدادا لتلقي عن العقل الفعال كذلك. وليس في القياس فقط، في الاستقراء كذلك، في ثلاثة حجج البرهانية العقلية. نعم، القياس قدران، القياس استثناء، والاستقراء التجربة. وهذه حال التصورات المستفادة والتصديقات على قياساتها أيضا، واعتراضات الفاضل الشارع على ذلك لما كانت ظاهرة الفساد عند التعمد فيها أعرضنا عنها مخافة الإطناب. الفصل اللاحق، الفصل اللاحق والفصل الذي بعده الهدف منه هو إثبات أن كل عاقل مجرد، كل عاقل مجرد، وأن المعنى العقلي لا يدركه إلا عاقل، والعاقل لا يمكن أن يكون إلا مجرد. هذا تقريبا الغرض من هذين الفصلين الآتيين. فيبدأ الماتن بإثبات أن المعنى العقلي لا يمكن أن ينتقش أو ينطبع في الجسم ولا في الجسم والجسماني، بل لابد أن ينتقل في عاقل، بل لابد أن ينتقل في عاقل. وحينئذ إذا انتقل في عاقل فمن يدرك المعقول لابد أن يكون مجرد من الجسم والجسماني ومن آثار الجسماني، لأن العاقل أيضا كذلك ليس فيه آثار الجسم والجسماني. في خلال فصلين إذن يثبت هذا الشيء. فلذا الآن في هذا الفصل الأول يحاول أن يثبت المقدمة الأولى، وفي الفصل الثاني المقدمة الثانية. فأول المقدمة الأولى وهي أن المعقول لا يمكن أن ينطبع ولا ينتقش، أولا عفوا يثبت بأن المعقول ليس قابل للانقسام، خاصية المعقول كيف هي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أن المعقول إذا لا ينطبع إلى في جسم ولا جسماني. فيقول بأن المعقول لا يمكن أن ينقسم بالفعل، المعنى العقلي من حيث هو معنى عقلي لا يمكن أن ينقسم بالفعل إلى أقسام مجزأة بالفعل. وبعبارة أخرى يريد أن يقول بأن في المعنى العقلي، هكذا أدق في التعبير عنده، أن في المعاني العقلية لابد من وجود معنى عقلي واحد أو وحدة في خضم هذه المعاني العقلية، لابد من الانتهاء إلى معنى عقلي واحد هو واحد بالفعل غير منقسم بالفعل. والدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك أنه هذا المعنى العقلي لو لم ننتهي إلى معنى عقلي واحد بالفعل لكانت هي نفترضها غير متناهية في الانقسام بالفعل، لكان أولا هذا حينئذ تكون معلوماتها إلى ما لا نهاية، مع أنه هنا محدودين التعقل. ومع ذلك هذا الادعاء الباطل وهو أنه المعقول يمكن أن نحتمل أنه ينقسم إلى انقسامات بالفعل إلى ما لا نهاية، هذا الانقسام الذي بالفعل إلى ما لا نهاية يتكلف من ماذا؟ من وحدات غير منقسمة بالفعل أو لا؟ لابد أن يقال كذلك. فإذا يثبت في أن المعنى العقلي، حتى هذا الادعاء الباطل يثبت بأن في المعنى العقلي ما هو واحد بالفعل غير منقسم. ويكفينا أن في الجملة، إذا في المعاني العقلية لا كلها، يكفينا في الجملة، لأن إذا أثبتنا هذا المطلب بنحو الموجب الجزئي ستثبت بنحو الموجب الكلي كما سيتضح. فيكفينا أن في المعاني العقلية إذا معنى عقلي غير منقسم بالفعل، في المعاني العقلية يكفي بهذا البيان، يكفي إثبات أنها هناك معنى غير منقسم بالفعل.
طبعا ها هنا يتعرض إذا لإثبات أن في المعاني العقلية معنى عقلي واحد لا أقل غير منقسم الفعل، لا بد من الانتهاء إليه إلى معنى عقلي غير منقسم الفعل، ولا يؤدي إلا إلى ما لا نهاية، مع كون ما لا نهاية الباطلة أيضا فيها لابد تتألف من واحد غير منقسم بالفعل، واحد من تكرر واحد أو من تكثر آحاد، والواحد لابد غير منقسم بالفعل، ولا سوف نستحضر على المجموع لا ما لا نهاية. فإذا في الجملة لابد أن تقر بأن في المعنى العقلي معنى ولو واحد تتألف منها الكثرة، هاي الكثرة في المعاني العقلية هو غير منقسم بالفعل. طبعا فإذا كان غير منقسم بالفعل ثم سيثبت أنه الغير منقسم بالفعل لا يمكن أن يعرض وينطبع في المنقسم بالفعل، الغير منقسم بالفعل كيف يعرض وينطبع في المنقسم بالفعل. طبعا هذا الانتقال إنما يثبت أن المعنى العقلي لا ينطبع في بعض الجسمانيات، لا كل الجسمانيات. لما؟ لأن بعض الجسمانيات هي منقسمة بالفعل، أما بعض الجسمانيات فهي منقسمة بالقوة، مثلا هذا الكتاب الآن ليس منقسما بالفعل، بالقوة يعني بالقوة قابل للتقسيم. نعم في بعض الجسمانيات التي هي منقسمة بالفعل مثل أوراق الكتاب، أوراق الكتاب منقسمة بالفعل، هذه لا يمكن أن تطبعها ما ليس منقسما بالفعل. فإذا بهذا الإثبات، هذا المقدار من إثبات خصيصة المعنى العقلي، أن نثبت بأن المعنى العقلي هو غير منقسم بالفعل، لابد من وجود واحد وآحاد من معانيه غير منقسمة بالفعل، ولا يمكن تعرض بعض الجسمانيات التي هي منقسمة بالفعل. فهذا إثبات لبعض المدعى لا لكل المدعى. بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى أن المعنى العقلي أيضا غير منقسم بالقوة، أن المعنى العقلي غير منقسم أيضا ماذا؟ بالقوة. هاي في الفصل اللاحق طبعا، لا في هذا الفصل. فإذا كان غير منقسم بالقوة، طبعا بدليل سيأتي في الفصل اللاحق، إذا كان غير منقسم بالقوة فلا يمكن أن يعرض حتى كل الجسمانيات. لما؟ لأن طبيعة خاصية الجسماني، سواء كان جسماني منقسم بالفعل فواضح بعد هو منقسم بالفعل، أو منقسم بالقوة قابل التقسيم بالقوة، والفرض أنه قد سيثبت في الضميمة الأخرى التي ستذكر في الفصل لاحق أن المعنى العقلي غير منقسم حتى بالقوة. فمن ذلك سيثبت أن ماذا؟ سيثبت أن المعنى العقلي لا يمكن أن يعرض جسم ولا جسماني، لا يمكن أن ينتقش ولا ينطبع لا في جسم ولا في جسمانيات، بالبرهنة على خصيصة نفس المعنى العقلي أنه غير منقسم بالفعل بهذا البيان الذي ذكره في هذا الفصل، ولا منقسم بالقوة التي سيأتي في الفصل لاحق. ها هنا طبعا في مستهل هذا الفصل الفخر الرازي يعترض على الماتن ويقول بأن هذا المبحث وهو إثبات الهدف منه من هالفصل الفصل لاحق إثبات أن النفس مجردة، وبرهان على أن النفس مجردة لأنها تدرك العقليات، والعقليات خصيصة لا تنطبع في الجسمانيات، فمن ذلك يثبت ماذا؟ يثبت بأن النفس مجردة وعاقلة، أي مجردة عن الجسم والجسمانيات وعن المثال الخيالي البرزخي، عن المقدار، عن المادة، وعن المثال والخيال، وعن التقيد والإضافة بها بعض درجات النفس يعني، وهي القوة العقلية، حتى من التعلق بالماديات يثبت تنزهها، تنزه بعض مراتبها التي تتعقل وتدرك، لا كل مراتب النفس، لأن بعض مراتب النفس هي تدرك، هي لا تتعقل العقليات، الحس المشترك لا يتعقل العقليات، أو القوة الواهمة لا تتعقل العقليات، فتلك لا يثبت تنزهها عن المادة أو عن تعلقات المادة، ولكن الكلام في تلك المرتبة التي تدرك العقليات إذا منزهة عن المادة والماديات وعن لواحق المادة. فيذكر الفخرازي أن أليس الغرض هذا من هذه الفصلين؟ يقول ليس محلهما المناسب ها هنا، محلهما المناسب ما سيأتي في بحث الإلهيات من الكلام في نمط التجريد، في نمط التجريد، في نمط التجريد اللي هو النمط السابع. ذاك نمط التجريد اللي هو أربع أنماط عرفانية تعرض لها ابن سينا، تلك الأربع أنماط أو الخمسة أنماط، النمط السابع فيها أو في بدء تلك الأنماط نمط تجريد النفس بإثبات خصائص النفس وطريق النفس وسلوك النفس وتكامل النفس ولما جرى. فها هناك الأولى البحث في تجرد النفس، لا ها هنا بعد بحث الإلهيات واجب الوجود والصفات وأفعاله، ثم يبدأ إلى المعاد وسلوك النفس إلى الكمالات. فها هناك الأولى بحث تجرد النفس والمجرى، أما هنا فالبحث فيه بالعرض ليس البحث فيه بالذات. هكذا اعتراض الفخر الرازي. نفس بمعنى التعلق بالمادة، تلك المرتبة ليست متعلقة بالمادة. نعم هي وجود واحد تشكيكي، النفس بعض مراتبه منزهة، متصل هذا الوجود المنزه مع ذلك متصل للاتصال المقداري، الاتصال التشخص الوجودي، يعني أيضا فيه بعض مراتب الوجودات النازلة، أنه وجود واحد شخصي. هذا الوجود الواحد الشخصي له مراتب.
لم يختلف التعريف.
نعم.
إذا التعريف بأن النفس مجرد ذاتها لا فكرة فيها، مو الطريق.
مجرد في ذاتها لا في نفس لا في فعلها، ذكرنا هذا لا في فعلها في الجملة. من أول مستهل البحث في النفس نبهت على أنه يذكرون أنه في بعض يقيدون في بعض أفعالها، نعم لا في كل أفعالها ولا بعض أفعالها، لا هي مجرد. نعم الذي يكون مجردا في كل أفعاله حينئذ ليس بنفس، هذا هو عقل مفارق عن البعض وليس له أي تعلق بكل نفس. نعم. فيشكل الفخر رازي في بعض الإشكال بأنه الأولى كان البحث في هذا البرهن على تجرد النفس والمجرة في ذاك المبحث، مبحث التجريد اسمه فيه بعد. فيجيب الخواجة رسول الدين طوسي يقول لا، الغرض من ذاك المبحث ليس تجريد النفس، وإن كان الاسم هكذا فيه، ذاك الغرض من عنده إثبات كمالات للنفس، إثبات أن النفس مجردة بهذا المعنى، أن النفس مغايرة للبدن، وحيث أنها مغايرة للبدن فبعد الموت هي لا تفنى، وإنما هي تبقى بعد الموت ولها كمالات فيما بعد الموت. وبعبارة أخرى يتركز البحث هناك في الكمالات التي هي بعد الموت. وأما ها هنا فالبحث في تجرد النفس بالذات وكمالاتها قبل الموت، فاختلف البحثان في الواقع، وإن اشتركا كأنما في بحث كمالات النفس، إلا أنها هناك كمالات النفس بعد الموت، من الموت فما بعد، وإثبات والتعرض لمبحث تجرد النفس هناك من زاوية أن لها كمالات تبقى ببقائها بعد الموت. الغرض من بحث تجرد النفس هناك ماذا هو؟ وإثبات أن النفس إذن هي مجردة فلا تفنى بفناء البدن، إذن فلها كمالات برزخية وأخروية ولما جرى غير الكمالات، غير البحث ها هنا. البحث ها هنا هو في تجرد النفس من حيث إثبات كمالات لها في الدنيا في هذا العالم، يعني في عالم تعلقها بالبدن، في مرحلة تعلقها بالبدن لها كمالات أيضا أولية مجردة غير تعلقاتها البدنية. فإذا اختلف البحثان، فليس في الواقع عدم مراعاة للمنهج. هذا يعني تحال جواب الفخر الخاجع عن إشكال الفخر الرازي. يقول إن اشتهيت الآن أن يتضح لك أن المعنى المعقول لا يرتسم في منقسم، يعني في جسم، في منقسم ولا في ذي وضع، أي جسم ولا جسماني. فاسمع، ولما يريد أن يثبت أن المعقول لا ينطبع في جسم جسماني؟ كي يثبت بأن الذي يدرك المعقول ليس إذن جسم جسماني، هو مجرد، أي فحين ذي يثبت أن النفس مجرد، أن كل عقل مجرد. فإذا ننطلق من خاصية المعقول إلى خاصية العاقل. أقول يريد بيان أن النفس، إذا هدف من الفصلين الآتي، الفصل هذا الفصل الآتي، أقول يريد بيان أن النفس الناطقة وبالجملة كل جوهر عاقل، كل جوهر عاقل فهو ليس بجسم ولا جسماني، أي مجرد، كل جوهر عاقل مجرد. بل وفي فصول، في مباحث ستأتي في فصول متأخرة، أن كل مجرد عاقل وكل عاقل مجرد. ها هنا طبعا إثبات الكلية من هذا الطرف، كل جوهر عاقل مجرد يريد أن يثبت، ومن ثم النفس حيث أنها أحد المصادق العاقل، فلذلك هي أيضا تكون مجرد. ولكن الإثبات الكلية من الطرف المعاكس، كل مجرد عاقل، سيأتي ذلك في مباحث لاحقة، لأن قد تكون كلية من طرف ولا تكون كلية من الطرف المعاكس. أقول يريد بل نعم، فهو ليس بجسم ولا جسماني، وبالجملة ليس بذي وضع، وليس بذي وضع طبعا، يعني حتى وليس بذي بمثال برزخي أو خيالي، ليس بوجود مثالي، وجود مثالي وإن كان مجرد عن المادة، لكن ليس مجرد عن الوضع والمقدار، تقدم سابقا. فهو يريد أن يثبت تجرد النفس عن المادة، وتجرد النفس أيضا عن المقدار، أيضا حتى تجرد النفس بعض مراتبها التي تدرك وتتعقل، تجرده حتى عن ماذا؟ حتى عن المقدار، حتى عن وجود المقدار، وهو الوجود المثالي في البرزخي. قال الفاضل الشارح: إيراد هذه المسألة كان بالنمط المترجم بالتجريد، يعني المعنون بالتجريد، أو لا، إلا أنه لما بنى إثبات الجوهر المفارق على أن النفس الإنسانية ليست جسما، إلا أنه لما بنى إثبات الجوهر المفارق على أن النفس الإنسانية ليست جسما ولا جسمانية، احتاج إلى بيان ذلك، أي إلا أنه لما بني إلا أنه لما بني إثبات الجوهر المفارق على أن النفس الإنسانية، يعني كونها جوهر المفارقة، بني إثباته على أن النفس الإنسانية ليست جسما ولا جسمانية، احتاجها هنا إلى بيان ذلك، فاكتفى هنا ببرهان واحد لذلك، وذكر سائر البراهين في النمط المذكور، فكان في منها جهة اختلاف مختلف من المنهج. وأقول إنه أراد في هذا النمط أن يبحث عن ماهية النفس وكمالاتها، لأنه تعرض عرضي بهذا المبحث، مبحث الغرض منه بالذات أيضا، لا أنه استطرادي، أنه أراد في هذا النمط أن يبحث عن ماهية النفس وكمالاتها، فبين أولا أنها جوهر مفارق الوجود عن الأجسام والجسمانيات. ولعل اصطلاح المشاة في الجسمانيات هو في الوجود المثالي، بدلا يعبرون عن الوجود المثالي يعبرون عن الجسمانيات، أي ما كان، باعتبار هو لمقدار أحكام الجسم وليس لمادة. ولكن كما يذكرون أن فلسفة الإشراق هي أول من أثبت المثال، الوجود المثالي، أي المجرد عن المادة، المثال منفصل، يعني في المشاع قلما ترى أنهم يبنون أو نعم يصرحون بالمثال المنفصل. والذي أثبت هذا المثال المنفصل في مراتب الوجود، المثال المنفصل الذي هو بجوهر بنفسه، للمثال المتصل له عرض للنفس، المثال المنفصل الذي هو جوهر منفصل بذاته، طبعا مثال صاعد ومثال نازل، مثال صاعد اللي هو البرزخ، صاعد إلى أوج درجات التكامل الوجودية، المثال النازل اللي هو كما نراه، يعني نازل، مثال نازل سواء متصل أو منفصل، عندنا مثال نازل متصل وهو الرؤى اللي تراها لمستقبلك، يعني مثال نازل لكن متصل، وفي مثال نازل منفصل جوهر وهو ما تتحسس من نفسك أنك قد ذهبت مثلا في موارد رؤى أو شيء معين مثلا بنحو ما. يعني ما ترى أنه مثالك المتصل يدرك المثال المنفصل، لكن لا ما يرتبط بالبرزخ والمعاد والآخرة، ما يرتبط بالمستقبل الدنيا. فهذا يسمى المثال النازل، كما من يدرك الملائكة مثلا المدبرات أمرها، هذا يسمون المثال النازل. وأما من يدرك الحالات الأخروية، حالات الأموات، حالات الكذا، الجنة والنار أو الأموات أو غيرها، طبعا حكم الجنة والنار حكم آخر، عالم آخر، بس الآن يتحال يسمى هذا المثال المتصل، المثال المنفصل الصاعد، الذي في دائرة الوجود، في قوس المعاد لا في قوس النزول. هذا البحث في إثبات وجود المثالي الذي ركز عليه فلسفة الإشراق بشكل نعم براهنا بشكل مختصات فلسفة الإشراق. لذا في المشاة تراهم يتلكؤون بعبارة لم يتتبلور تلك النظرية لديهم أي ما كان. فبين أولا أنها جوهر مفارق الوجود عن الأجسام والجسمانيات، ثم أثبت لها كمالات تصدر عنها لذاتها، ثم أثبت لها كمالات تصدر عنها لذاتها من غير توسط آلة كما في الإدراكات العقلية.